الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قول المتكلمين، قول المتكلمين ينتقم إلى اثنين: قول بوحدة الموجود، بوحدة الوجود وكثرة الموجود، والقول الآخر وحدة الوجود والموجود، وهو المسيح بوحدة الصوفية. فإذا قوله وثانيهما قول المتكلمين المذكور هنا إشارة إلى القول الثاني من المتكلمين، عن الشعر نفس الشعر، وهو من قال ما كان له سوى الخطا، هذا بهذا البيت بهذا الشعر أشار إلى مثلتين: ليس للوجود سوى الخطا، أشار إلى وحدة الوجود والموجود، وليس للوجود سوى الخطا، أشار إلى وحدة الموجود في الوجود وكثرة الموجود. وحدة الوجود وكثرة الموجود ترجع إلى قول الدوارين والمير الدامات الذي رجع كلامهم إلى إطالة الوجود في الواجب وإطالة ما يكون في المكلام. لكن المصنف قال إن قول التألق لا يتناسب مع قول الدواني والمير الدامات، بل يتناسب مع ما نحن نقوله، وهو أن قول التألق يقتضي صنفا واحدا وأصلا فاردا عبارة الأصل. فرد قول الدواني بقوله وأما نحن فنعتقد أن ذوق التألق يقتضي صنفا واحدا وأصلا فاردا لإطالة الوجود واعتبارية المادية. وحينما قال وثانيهما قول المتكلمين المذكور أراد المذكور في الشعر، أراد من المذكور المذكور في الشعر بقولنا ما كان له سوى الخطا. وما أراد قول المتكلمين المذكور وهو قول الدواني، لأنه يرى في هذا الشعر إشارة إلى مثلتين للمتكلمين، مثلة القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو قول الدواني، ومثلة القائلين بوحدة الوجود والموجود معا. فإذا بالأمس نحن أرجعنا الثاني إلى قول الدواني، ولا بد من الاتفاق أنه أراد من الثاني قول الصوفية من المتكلمين، أي القائلين بوحدة الوجود والموجود معا، لا القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود. فالأول رده بأنه، يعني القول الأول من المتكلمين رده بأنه خلاف ذوق التألق، لكن القول الثاني وهو وحدة الوجود والموجود رده بأنه ظاهر البطلان. ثم جاء لتصحيحه وقال حينما قالوا الوجود وذلك الوجود المطلق أي المفهوم وليس له سوى الحفاظ وليس له سوى الحفاظ وهو إضافة مفهوم الوجود المطلق إلى ماهية الماهية. قال لا بد من تأويل قوله هذا إلى من؟ إلى أنهم أرادوا من الوجود المطلق الوجود المفهوم بمرآتية الخارج، وأرادوا من الخطط التجليات، فجاءوا بالخطط الذهنية وأرادوا منها التجليات أي الوجودات الخاصة الخارجية وهي مراتب الوجود الخارجي. فيقول إذا أرجعنا مسلك القائلين بأن الوجود ليس له أي تحقق إلا الوجود المطلق والخطأ، ليس مرادهم أن الوجود لا تحقق له بل مرادهم أن الوجود حقيقة واحدة الوجود المطلق وهي الحقيقة الوجود المطلق للمفهوم بل بالحاضر الخارج أي الوجود المطلق وهو الوجود الخارج للعدد. هذا بلحاظ إضافته إلى ماهية الماهية وهي الخطأ يكون محققا بالتجليات والمراتب المختلفة، فالمراتب المختلفة الطولية والعرضية إنما تحصل بإضافة الوجود المطلق لمن؟ إلى الخطأ. والخطأ وإن كانت ذهنية لكنه أراد بمرآتية الخارج، بل الوجود الخارجي حينما يضاف إلى ماهية الماهية يكون أنحاء الوجودات الإنسانية، وحينما يبقى بما هو وجود يكون وجود الحق سبحانه وتعالى. فبدون إضافة إلى الماهيات هو الوجود بما هو وجود أي الوجود بمرتبته الشديدة اللامتناهية، وحينما يضاف إلى ماهية ماهية يكون الوجودات الخاصة أي التجليات الخارجية بمراتبها فإذا أكثر فيقول قول بعض المتكلمين وهم القائلون بوحدة الوجود والموجود الظاهر من كلامهم أنهم يتكلمون عن المفهوم بما هو مفهوم، وأن مفهوم الوجود حقيقة واحدة يختلف بالحاضر فقط، مرادهم من المفهوم حقيقة الوجود المحسية بالمفهوم، ومرادهم من الحقق الحقائق الخارجية والتجليات الخارجية. يقول إذا أرجعنا كلام بعض المتكلمين الذي ظاهره البطلان إلى الأول أي إلى قول الفهلويين وهو القول بأن الوجود حقيقة واحدة يختلف بالكمال والنقص، صححنا مسلكهم وأرجعنا قولهم إلى قول صحيح وهو قول الفهلويين. وقال عبارة فإذا أصلاحا لعبارة أن أقرأها من بعد التصحيح. وثاني هنا قول المتكلمين أرجعه قسم قول المتكلمين إلى قسمين، إلى قول المتكلمين أي الدوام وما كان على هذا القسم، ورده بقوله إن ذوق التألق يقتضي صنفا واحدا وأصلا ثالثا، هذا رجل لكن ما نسبه إلى البطلان الصريح. شو جهد؟ أقرأ العبارة؟
ذكر قول البطلان أول
عنه. شو جهد؟ الآن أقرأ العبارة. وقد أشرنا في هذا البيت إلى القولين كأن من ذوق التألق السلف من قال ما كان له سوى الخطأ، كأن هذا البيت إشارة إلى مسلك الدوام وهم فرقة من المتكلمين وإشارة إلى قول بعض الصوفية وهم أيضا فرقة من المتكلمين. وقد أشرنا في هذا البيت إلى قولين، أحدهما المذهب المنسوب إلى ذوق التألف وهو قول الدواني والمير الدامات ومن شاكله القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموت. هذا القول الأول. هذا القول الأول رده بنا، رده بهذه العبارة إلا ذوق التألف يستحقر طريق الثوم. ما قال هذا الواضح المبدأ، قال قول التألف والتوغل في الحسنة الإلهية تقتضي وحدة وجودية لا سلخين وحقيقتين وإطالتين. هذا رده في الدروس الماضية. ثم جاء اليوم وثانيهما، يرجعنا ثاني القولين. أنا ما يطابق هذا الدروس مثل صفحة 63 أحسنتم. تشير وقد أشرنا في هذا البيت صفحة 63 في كتابي، وثانيهما صفحة 66 نصف الصفحة. وثانيهما قول المتكلم المذكور، المذكور بمن هذا؟ المذكور بنفس الشعر. يعني هذا الشعر الواحد، هذا الكلام الواحد أشرنا به إلى قول قائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وإلى قول آخر وهو وحدة الوجود والموجود. واضح العبارة؟ ولما كان هذا القول بظاهره باطلا، ولما كان هذا القول وهو قول بعض المتكلمين باطل، أردنا تأويله بإرجاعه إلى الأول أي إلى قول السهلويين. واضح العبارة؟ أرجعناه إلى قول السهلويين. السهلويين ماذا قالوا؟ قالوا الحقيقة الوجودية حقيقة واحدة، الحقيقة الخارجية حقيقة واحدة مشتتة ذات مراتب. هؤلاء قالوا الوجود المطلق حقيقة واحدة، الوجود حقيقة واحدة بلحاظ الإضافة إلى الماديات والصفات يتعدد. إنهم مرادهم من الوجود المطلق الذهني ظاهرا والخطط الذهنية أرادوا المرآتية إلى الخارج، فيرجع قولهم مع قول السهلويين إلى حق معنى واحد حتى لا يكون قول الباطل. بتنزيل جميع ما قالوا، أي ما قال هؤلاء البعض من المتكلمين في المفهوم علي من المسجد، في المفهوم على الحقيقة، يعني على الحقيقة الخارجية والوجود الخارجي، وأن المفهومية مرآة للوجود الخارجي، بأن يكون مرادهم في مرادهم من أن المفهوم حقيقة واحدة، من أن الوجود المطلق حقيقة واحدة يتعدد بالفضاء، بكون الوجود مفهوما واحدا مجالا يتكثر بالفضاء، ومرادهم بالفضاء التجليات عن الوجود الخارجي. من يكون مراد بكون الوجود مفهوما واحدا هو كون حقيقة الوجود واحدة، كما في ذلك المذهب المنسوب إلى أسواق التألف. يا سواء التألف من الشق الثاني وهو تألف بعض المتكلمين، وهكذا كانوا يقولون. فننزل كلامهم على من؟ على أن مرادهم من أن مفهوم الوجود المطلق حقيقة واحدة، أي الحقيقة أي مفهوم الوجود من الخارجية الخارج، فالخارج حقيقة واحدة يتكثر بالفضاء، يعني يتكثر بالتجليات والمقاييس المضافة إلى الماهيات الخارجية. وعبارة تنزيل الذهنيات تماما على من؟ على الخارجيات. لا مين رب أقوال متألمي الضرابي؟ قول المتألمي الراجع إلى الدواني واحد، وقول المتألمي الراجع إلى هؤلاء القائلين بوحدة الوجود، فهذا القول الثاني يؤوله، القول الثاني يؤوله كما في ذلك المذهب المنسوب إلى أذواق بل صغيرة إلى أذواق المتألمين. فنقول ومرادهم بقصصه بقصص الوجود بقصص الذهنية التجليات يعني الوجودات الخارجية. فجعلوا مطلق الوجود إشارة إلى الوجود العيني الخارجي، وجعلوا القصص إشارة إلى التجليات الخارجية التي تستلزم التي لا تستلزم تكثرا في المتجلي، التي لا تستلزم تكثرا في المتجلي وهو الوجود، المتجلي وهو الوجود، التكثرات الماهوية لا تستلزم تكثرا في حقيقته. لماذا لا تستلزم؟ كما سيأتي مثلا أن القيد خارج وواقع المرتبة والتغير داخل، وواقع المرتبة ليس شيئا يضاف على أصل الوجود، معنى ذهن، معنى إضافي، معنى مدى، معنى آلي. لا تستلزم تكثرا في المتجلي إلا تكثرا في النسب، يعني في نسب الوجود إلى من؟ إلى ماهية الماهية، بإصحاب هذه النسب والنسب للمعاني الحقية المحقية والنسب معاني حقية والمعاني الحقية لا استقلال لها حتى تكثر الشيء، حتى تكثر الشيء. وكأبل إلا في النسب الحاصلة بين حقيقة الوجود وتلو وإضافته إلى ماهية الماهية، والماهيات نسب الإضافة نسب، والماهيات نسب الإضافات نسب، كما قالوا كما قال بعض المتكلمين لا تكثر في مفهوم الوجود. هكذا قالوا لا تكثر في مفهوم الوجود، شنو قالوا بعض المتكلمين؟ لا تكثر في مفهوم الوجود، يقول مرات لا تكثر في مفهوم الوجود يعني في حقيقة الوجود نزل لا تكثر من عبارة المتكلمين من الشق الثاني ترحم المتكلمين نزل عبارة لا تكثر في مفهوم الوجود إلا بمجرد عارض الإضافة، إضافة إلمن؟ إلى الماهيات. نزل هذا بمعنى أن الحقيقة الوجودية لا تتكثر إلا بلحاظ الإضافة إلى الماهيات الخارجية وهي التجليات والمراتب، والمراتب لا تتكثر الوجود. وكما أن الحصة الخاصة، وكما أن الحصة الخاصة وهي الإضافة إلى الماهيات نفس ذلك المفهوم المطلق، وكذلك الحصة الخاصة وهي الوجود الإنساني الوجود الشجري نفس ذلك المفهوم المطلق الواحد المطلق وهو مفهوم الوجود، لكن مع إضافة يعني مع إضافة هذا المفهوم المطلق إلى خصوصية إنسانية، خصوصية زيدية، خصوصية شجرية والسماوية والأرضية، إلى مع إضافة داخلة، هل داخلة قتل الإضافة مع إضافة إلى الخصوصية، الإضافة داخلة وفع عبارة الإضافة إضافة قتل داخلة قتل الإضافة مع إضافة إلى الخصوصية داخلة عن الإضافة داخلة لا الماهية داخلة بما هي إضافة حرفية يا إضافة يعني بما هي إضافة يعني بما هي معنى حرفي داخلة بما هي إضافة ونسبة داخلة لا بما هي ملحوظة استقلالا لأن لو لاحظنا استقلالا لما كانت إضافة المعاني الاستقلالية ليست بإضافة زيد قائم النسبة المندسة هي الإضافة لا النسبة التي أتكلم عنها وأقول نسبة هذه النسبة التي المعنى الإضافي هذه من المعاني الاستقلالية بما هي يعني ملاحظة بنحو الآلية بما هي إضافة لا بما هي مستقلة اللحاظ لأن الإضافة حينئذ يعني حين ملاحظتها بنحو الاستقلال تصير طرفا والإضافة ليست طرف الإضافة لا موضوع ولا مفهوم واحد مثلا والإضافة لا تكون طرفا الإضافة ذلك المعنى الرابط بين الأطراف، ولو كان طرفا لاحتاج هو إلى رابط آخر، لاحتاج هو إلى رابط آخر، وهذا ممكن. وكون الإضافة طرفا ممكن، لأن كونها طرف أخرجها عن عنوان الإضافية إلى عنوان الاستقلالية. هذا هو الكلام أرسل، هذا كلام بعض الصوفية، هذا كلام بعض المتكلمين في مصوره، بعض المفيد المفهومين يقول مرأس له هذا مرادهم من هذا الكلام في خطط الوجود المطلق الذهني، في مطلق الوجود الذهني وخطط الوجود الذهني. هذا عنوان المعنون، المعنون الوجود بما هو وجود، والخطاب التجليات والبراءه. فنجعل عباره المتكلمين في الوجود المطلق ننزلها على الوجود الخارج بما هو وجود، والخطاب ننزلها على من؟ على التجليات. فيصبح كلامهم عنوان، كلامهم في حافظ الذهن عنوان الى المعنون وفي الحقائق الخارجيه اكثر. كذلك خبر، إن الخبر وكما أن الحصة هذا اسم، وكما وأن الحصة يعني الحصة الذهنية نفس ذلك المفهوم الواحد، كذلك معنونها، معنون الحصة، كذلك معنونها يعني معنون الحصة. وكما أن الحصة نفس ذلك المفهوم الواحد مع إضافة إلى خصوصية داخلة بما هي إلى آخره، كذلك خبرنا خبر كما أن الحصة، كذلك معنونها معنون الحصة. الحصة إضافة المفهوم الأخلاقي الذهني إلى الماهيات مدلة، معنونها إضافة التجليات الخاصة إلى مراتبها والتغيير الخارجي. كذلك الحصة، كذلك معنون الحصة، خطا الحصة عنوان معنونها التجليات الخارجية، الوجود المطلق عنوان معنونه الوجود الحقيقي الخارجي. واضح عبر؟ لحقيقة واحدة يقول شنو قال ذاك المتكلم؟ الوجود المطلق حقيقة واحدة يتكسر بتكسر الخطر، وتكسر الخطر الخطر بما هي إضافة إلى الماهيات خارجة، والتغير داخل. هذا وين قاله هذا المتكلم؟ قاله في الوجود الذهني بالحاضر إضافة إلى الماهيات. نقول أراد من الوجود الذهني الوجود الخارجي، جعله عنوان للمعنون وهو الوجود الخارجي، وأراد من الخطط الذهنية الخطط الخارجية وهي حقائق الوجود الخارجية والتجليات في مراتبها. فكل ذاك منه نجعله عنوان المن للمعنون. إذا صيرنا هذه المسألة بهذه الصورة، رجع قول بعض المتكلمين إلى قول السهلويين، وهو القول بأن الوجود حقيقة واحدة ذو مراتب، وتكثره في المراتب لا يضره، لا يكثره، لأن هذه إضافات والإضافات لا تلحق بنحو الاستقلال. أما الماهيات فهي أمور خارجية اعتبارية لم تكن دخيلة في واقع الوجود. عبارة إن نظرنا إليها بالحاجة ما قرأناه بالفصول وما سمعناه أن الظواهر تحمل على ظواهرها، كلام كما قد وضع. يقول لكن لما كان كلامهم بظاهره باطل، يعني لو جعلنا على الظواهر اللي تكلمنا عنها بالأصول وهي حجية الظواهر، هنا لا تدري بأن ظاهر كلامهم أن الوجود المطلق الذهني حقيقة واحدة ويتعدد بتعدد الخطأ، وتعدد الخطأ الذهنية لا تعدده. هذا الكلام شديد الحد وشديد المتكلم، الكلام عن الذهنيات لما هي الذهنيات. فإذا نقول أراده من هذا الظاهر وهو الوجود المطلق، يعني الحقيقة الفعلية الوجودية الخارجية، الحقيقة الحق سبحانه وتعالى الوجود في طبع العدد، وأراد من أن الوجود في بعض الأحيان يضاف إلى الخطر، يعني أن الوجود في حال عدم الإنكار يلزم مقصده لبعض الوجود، فيكون سماء وأرضا وعقلا ومجردا.
يعني بشرفه مثلا صحيح أنا يتحدث عن
الذهن، لا لأنه جاء بالذهن وأراد الخارج.
ليش أعرف ليش يعني أكثر سلامة الذهن دون الخارج؟
لأن الكلمات والبحوث مجرى الذهن، فكأنه تكلم بمجرى البحوث فقال الوجود المطلق والوجود بلحاظ الخطأ، وهو يريد الوجود الخارج، تكلم ظاهرا بالوجود الذهني لكن ما أراد الوجود الذهني، لأن الحكيم والمتكلم لا يبحث عن الذهن بما هو ذهن، ليس كلامه عن الذهنيات لعل هذه ترجع إلى المنطق، وإنما كلامه عن الحقيقة الخارجية في كلام الفقهاء المنكرين للحقيقة الخارجية. بهذا اللحاظ نتمكن أن نرجع كلامه إلى من؟ إلى أن الوجود المطلق أي الوجود الخارجي في قبال العدم، والوجود يكون متذكرا بلحاظ الخطأ، يعني والوجود بلحاظ ضعفه الوجودي في مرتبة الإمكان يلزم مرتبة ولم يكن إطلاقيا لا متنافيا، بهذا اللحاظ يتكثر، ولكن لأن التكثر أمر اعتباري بلحاظ الماهيات والماهيات الخارجة عن حقيقته تبقى المقصدة، وهي واقع الإضافة، واقع الإضافة لا يكثره. وكذلك معنون الخطوة، وكذلك معنون الوجود، الوجود الذهني عنوان، المعنون الوجود الحقيقي، واضح التوجه؟ إذا ما نقول الوجود الحقيقي في قبال العدم يشمل حتى الوجود الذهني، الوجود الحقيقي ومراد الوجود العلمي الخارجي فقط، لأن الوجود الذهني مرتبة من مراتبنا من مراتب الواقع وطرد العدم، فإذا الوجود الذهني هو الوجود المفهومي المصدري، مرآة إما للوجود بما هو وجود الشامل لكل مراتب الوجود من الواجب إلى الذهني إلى المجرد إلى المادي في قبال العدم، أعني كذلك معنونها معنون الخطوة. ما هي معنون الخطوة؟ أعني الخطوة الحقيقية الخارجية التي هي نفس حقيقة الوجود، هذا حقيقة الوجود، هذا حقيقة الوجود في قبال العدم ليس حقيقة أخرى، التي هي أي خطوة نفس حقيقة الوجود، يعني ليس حقيقة الأخرى، الخطأ عالم الإنسان، الخطأ لا نريد أن ننكر وجودها حتى يقول القائل أنتم تقولون بأن الوجود فقط هو الله، فإذا هذه الوجودات هي الله سبحانه وتعالى وعياذ بالله، الخطأ هي علم الوجود، لكن الوجود بمرتبة والوجود الضعيف يستخرج منه ينتزع منه مرتبة التي هي أي الخطأ نفس حقيقة الوجود في قبال العدم، وارد التوجه التي هي نفس حقيقة الوجود يا وجود الوجود في قبال العدم، وحقيقة الوجود يعني التي هي حقيقة الحقيقة سبحانه وتعالى، يعني الوجود لا بشرط، لا الوجود بشرط لا، وهو بشرط لا نفس وهو الوجود الإلهي، فليس كلامنا عن الوجود بشرط لا، الوجود بشرط لا أي بشرط لا نقص هو الوجود الإلهي، هذا لا نتكلم عنه، كلامنا الآن فإذا قد التوجه أنا قاعد أتأكد ليش حتى شوف الخلق والخطأ الذي جرى أمس ذلك اليوم، فالمراد لما الحق حقيقة الوجود في قبال من؟ في قبال العدم، حقيقة الوجود في قبال العدم، وليس المراد من كون الحق حقيقة الوجود أي حقيقة الوجود الواجب، لأننا لم نتكلم الآن عن الوجود الواجب في قبال وجود الإنسان، نتكلم عن الوجود في قبال العدم، يعني نتكلم عن الوجود لا بشرط في قبال العدم، لا عن الوجود بشرط لا نقص فضل في الواجبين. فإذا الحقوق هي عين حقيقة الوجود، لكن حقيقة الوجود تارة لن تمثل عين وهي حقيقة وهي مرتبة لا تنفع، وتارة تضاف إلى الماهيات المختلفة وهي حقيقة من وهي حقيقة الوجودات في عالم الإمكان التي هي حقائق وزوجة ترتيبين التي هي نفس حقيقة الوجود في مقابل العدم لم يوجد العلاج التي هي أي خطأ نفس حقيقة الوجود لا نفس الوجود مع إضافة إشراقية، يعني مع إضافة وجودية مع إضافة إشراقية. الإضافة الإشراقية عين التعلق والربط لمن بالمضاف إليه وهو الله، إضافة إشراقية. والإضافة المقولية من سنف الماهية من سنف الأعراض المحتاجة إلى طرفين مضاف مضاف إليه كأبوة وبنوة أحداهما تنسب إلى الأخرى. هنا لا، في الحقيقة هنا إضافة، يعني الوجودات إضافة لا مضافة إليه سبحانه وتعالى، بل مع إضافة إشراقية، مع إضافة الخطأ إضافة إشراقية إلى الحقيقة سبحانه وتعالى. وتجلي وظهور يرجع إلى ذات الحق لعين تجلي وظهور ذات الحق. وتجلي الذاتي يعني وأن الفطفة تجليات ذاته ظهورات ذاته سبحانه وتعالى ذات الحق سبحانه. وتجلي وظهور ذاتي ينشأ من ذات الحق سبحانه وتعالى. بأي حال بما هي أي الفطفة الحقيقية والإضافات الإشراقية بما هي الفطفة والفطفة بما هي أي الفطفة الحقيقية والإضافة الإشراقية ربط، يعني معنى حرفي لا معنى استقلالي، ربط محض، ربط محض إلى من؟ إلى المضاف إليه وهو الحق، ربط محض إلى من؟ إلى المضاف إليه وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا التوجه لا يتوقف متوقف من هذه العبارة أن الوجودات الإمكانية ربط محض، أي أنها ليست من حقيقة الوجود، هي من حقيقة الوجود لكنها وجود فقري، وجود ضعيف، وجود ظلي، لأن الفطرة ترجع إلى حقيقة الوجود لا إلى حقيقة الفطرة، لكن ترجع إلى حقيقة الوجود بمعنى الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود، وهو كون الوجود معنى رابطا، وكل معنى رابط قواره بالمعنى الاستقلالي. إذ لا يتوهم متوهم أن الحكماء يريدون من هذا التعبير إنكار الوجودات وجعل جميع الوجودات هي الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون إنكارها مطلقا، وإنما يريدون سلب الاستقلالية عن الوجودات الإمكانية وجعلها بجعل رابط مندفع لا تخلو، يعني لا تخلو الحقوق الحقيقية، لا تخلو الحقوق الحقيقية في اللحاظ عن الحقيقة الوجودية، يعني ليس معنى أنها لا حقيقة وجودية لها بل لها حقيقة وجودية. يقول كما وأن الحقوق الذهنية لا تخلو عن الحقيقة الوجودية وهي الوجود الذهني المطلق، هي منه لكن بإضافته وكذا لك بقيد، كذلك الحقوق الخارجية والحقوق الإشراقية هي من حقيقة الوجود، هي من حقيقة الوجود لكنها وجود رابع وجود مندر، بحيث لا تخلو الحصة الحقيقية مع كونها رابطة مع كونها مندفة، لكنها لا تخلو الحصة الحقيقية والحصة الإشراقية في اللحاظ أم الحقيقة يعني هذا الحقيقة الوجودية تبدي من الحقائق الوجودية ضعفها لا يسلبها حقيقة الوجود. الآن يأتي إلى الشيء والفصفون هي الكلي يعني هي الوجود المطلق المفهومي والفصفون هي الكلي الفصفة ليست شيئا آخر مقيدا هي الكلي يعني هي المفهوم الكلي للوجود مقيدا يعني حال كونه مقيدا يجي قصر لضرورة الشعر والقصد يجيء والقصة الكلي يجيء أو تجيء لكن بهذا اللقاء تقيد التقيد هو المعنى الإضافي هو إضافة الوجود المطلق إلى القصة هذا تقيد يعني معنى الإضافة وواقع المرتبة تقيد جزء يعني التقيد جزء من الحفظة يعني التقيد والمرتبة واقع مقوم للحقائق وللتجليات ولمراتبها في عدد الإسماء وقيد وهي الماهية خارجي يعني خارج عن حقيقة المرتبة لأن الماهية قسيمة للوجود فهي خارجة عن حقيقة الوجود قصر الشرق والفصفون هي الكلي يعني هي الوجود المطلق المفهومي مقيدا يعني حال كونه مقيدا بماهية حال كونه مقيدا بماهية يجي مقصور كلمة يجي مقصورة لضرورة الشعر تقيد يعني والإضافة التقيد هو الإضافة والتقيد جزء من القصة لكن يا تقيد يقول مو التقيد اللي احنا قاعد نتكلم عنه هو التقيد هذا مفهوم استقلال التقيد هي تلك المرتبة المذكر التقيد جزء بما هو تقيد يعني بما هو معنى حقي لا استقلالية له بما هو معنى حقي لا استقلالية له يعني لحاظ المرتبة لم يكن لحاظا استقلاليا وقيد البديهة ما أضيف إلى الكلي البديهة الوجود أضيف إلى الإنسانية الوجود أضيف إلى البطرية الوجود أضيف إلى العقل وقيد يعني وما أضيف إليه وهو الكلي خارجي القيد أمر خارجيون يعني ليس دخيلا في حقيقة المرتبة وقيدون وهي ما أضيف إليه وهي المادية الملاحظة بنحو الاستقلال خارجي يعني خارج عن القصة ليس دخيلا في واقع القصة فالقصة لا تغير فإذا شفت غريبة فلما كان القيد وهي الماهية خارجة فبقت الفصفة بلحاظ وجودها ومرتبتها بهذا اللحاظ هي عين حقيقة الوجود بما هو لكنه وجود فقري وجود ضعيف وجود إمكان فالفصفة وهي مراتب الوجود بلحاظ الخارج فالفصفة ما أرادوها بعد الفصفة الذهنية بلحاظ الوجود الذهني المطلق والفصفة الخارجية وهي التجليات بلحاظ الوجود اللازم والوجود يجب على العدم فالفصفة لا تغير نفس الكلي يعني لا تغير مفهوم الوجود الكلي بلحاظ الذهن والفصفة الخارجية لا تغير حقيقة الوجود بما هو فيه يجب على العدم فالفصفة لا تغير نفس الكلي وهو مفهوم الوجود الكلي المطلق نعم هناك تغاير لا ننكره إلا بالاعتبار يعني الوجود تعتبر فيه عدم الإضافة والفصفة تعتبر فيها الإضافة بهذا اللحاظ مختلفان إلا بالاعتبار أي باعتبار الإضافة وعدد الإضافة. الإضافة الحقة بلحاظ الإضافة إلى الماهيات التي قلنا الماهيات خارجة عنها، والوجود المطلق بلحاظ عدم إضافته إلى شيء من الأشياء إلا باعتبار الإضافة، لأن القيد وفي النهي، لأن القيد وفي النهي خارجٌ. والتقييد، التقييد أو التقيد ما أراد من التقييد التقييد، والتقييد يعني نتيجة التقييد وهو التقييد، والتقييد إذا لم يكن التقييد نحن لو قال التقييد لكان أوضح، والتقييد بما هو تقييد يعني بما هو معنى حقي، بما هو تقييد وهو واقع المكتبة، والتقييد بما هو تقييد يعني بما هو من المعاني من الإضافة والمعنى الحقي، وإن كان داخلا في الحكم، وإن كان داخلا فيما داخلا في الحكم، إلا أنه أي التقييد بما هو معنى حقي أمر باعتباري لا حكم له للتقييد في نفسه، الأمر الاعتباري الأمر الآلي في نفسه لا اعتبار له، بل لا نفسية له للتقييد. فإذا كانت لا نفسية له لا يحكم عليه بأنه موجود أو ليس بموجود، متحقق أو ليس بمتحقق بهذا اللحاظ، حتى يحكم عليه أنه هو أو ليس هو، متحقق أو ليس متحقق، هذا اللحاظ لا نفسية له، بل لا نفسية للتقييد بهذه الحيثية، يا حيثية بحيثية المعنى الحقيقي، بهذه الحيثية وهي حيثية المعنى الحقيقي. فإذا الوجود المطلق بلحاظ إضافة إلى الماديات يكون قصصا، القيد وهي الماهية خارجة، وواقع الإضافة وهو التقييد دخيل، دخيل في القصة في واقع
القصة على القصة.
أحسنتم، لأجل أن يكون قصصا الإضافة واقع الإضافة واقع الإضافة دخيل، لكن ليس له أمر استقلالية وأمر يعني ليست الإضافة، لأن الإضافة معنى حقي معنى مندر، فالإضافة ليست شيء حتى تكون سببا لتركيب الوجود، سببا لازدياد الوجود بما هو وجود، المادية زائدة على الوجود، لكن الوجود بذات لحاظ ذاته لم تكن هناك زيادات عليه. فإذا كما وأن الحصة الذهنية القيد خارج والتقييد داخل، كذلك الوجودات الخارجية واقع المركبة مرادة، لكن القيد وهي الماهية خارجة باطل عبارة. الآن وصلنا إلى بحث جديد مهم، وهو البحث عن الوجود الذهني. البحث عن الوجود الذهني نتكلم عنه بنحو الاختصار والشرح غدا إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، ذهب البعض إلى إنكار الوجود الذهني، وذهب الآخرون إلى تحقق الوجود الذهني، ثم اختلف القائلون بتحقق الوجود الذهني هل أنه من باب الشبحية أو لا من باب حصول نفس الشيء، أن الماهية التي هي في الخارج هي بنفسها تحصل في الذهن فقط. بناء على الشبحية يرجع القول بالنتيجة والمآل إلى القول بالسقطة، لأن معنى الشبحية أن ما حصل في الذهن ليس هو المتحقق في الخارج، وإذا كان ليس هو المتحقق في الخارج فما لدينا من العلوم وما لدينا من الوجودات الذهنية لم تحكي واقعا وتتطابق مع واقع، فهذا بالنتيجة يرجع إلى السقطة. ثم نقول الوجود ذو مراتب، مرتبة منه الوجود العيني الخارجي ومرتبة منه الوجود الذهني. فبناء على القول بتشكيك الوجود نقول أن الوجود بمرتبة هو ذهني وبمرتبة هو خارجي، الوجود بمرتبة استقلالي وبمرتبة حقيقي. فإذا الوجود الذهني مرتبة من مراتب الوجود. ثم نأتي ونقول إذا كان الشيء وهي المادية يحصل بنفسه لدى الأكوان، هنا قد تتوجه بعض الشبه أن العلم من مقولة الكيف النفساني، والكيف النفساني عرض، والمعلوم والشيء الحاصل في الذهن قد يكون جوهرا، كما لو تصورنا الإنسانية أو الحجرية، فكيف يكون الجوهر عرضا وكيف النفسانية؟ هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني أنه بناء على المشهور أيضا من قول العلم كيف النفسانيان، كيف يكون العلم كيف النفسانيان وهو جوهر وهو كم وهو كيف؟ إذا تطورنا الجوهر، إذا تطورنا الكيف، إذا تطورنا الأين، فلازم هذا القول أن تتوحد جميع المقولات تحت مقولة الكيف النفساني، لأن الكيف لغة مخصوص لغة نفساني على كل كمادير. فكيف تتوحد جميع المقولات في الوجود الذهني وهو الكيف النفساني؟ هذا في الإشكالات التي أوردت على الوجود الذهني. ففرارا منها قال البعض كما نسب إلى الفقر الرازي بأن العلم من مقولة الإضافة وليس كيف النفسانية. فإذا كان من مقولة الإضافة هو الإضافة إلى المعلوم، فأوردوا عليه على أن العلم إذا كان من باب الإضافة هذا يجري في الأمور التي لها ما بها زائل في الخارج تضاف إليه. أما العلم بالمعلوم كقولنا اجتماع النقيضين مقام، فتطور المعلومات وأمثال هذه الأمور إلى أين أضفنا العلم حتى يكون من باب الإضافة. هذا على نحو الإجماع، على نحو الإجماع. واستدلوا على القول بالوجود الذهني ببعض الأدلة، منها أن نحكم على موضوعات بحكم إيجابي كقولنا بحر من زيبق، واجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين وشريك الباري ممتنع. ويقينا نلزم أن هذه الموضوعات كالنبيضين كبحر من زيبق، هذه الموضوعات ليست خارجية، فإذا لم تكن في الخارج فأين ضرفها وأين محلها؟ فلا بد وأن يكون المحل لها هو الذهن. ومن الأدلة أيضا على الوجود الذهني. نحن نتصور الكليات، نتصور الإنسانية بصفة كونها كلية، بصفة كونها الكلية تعرض عليها، ونجزم أن في الخارج الموجود زيد وعامر وهند وفاطمة، يعني المتحقق في الخارج جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص ويكون جزئيا لا يتحقق في الخارج. فهذه الكلية إذ ليست في الخارج فهي إذا في الذهن. والدليل الثالث الصرافة، نحن نتصور صرف البياضي، يعني نتصور البياضة بقطع النظر عن كونه بياض إنسان أو بياض قطن أو بياض الجن. وإذ ليس للبياض بما هو بياض صرف تحقق في الخارج، إذن هو في الذهن. وهكذا كثير من الأشياء تصورها بصراحتها، تصور الإنسانية بصراحتها والحيوانية الناطقية. وإذ في الخارج لم يتحقق هذا الشيء إلا بما هو رجل أو مرأة، إلا بما هو طويل أو قصير، إلا بما هو أبيض أو أسمر، وأمثال هذه الأمور. وإذ ليست الصرافة في الخارج فلا بد وأن تكون في موضع آخر وهو الذهن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.